من هو من آبائه وأمهاته، ومن هو معاصر له، ومن هو أقوى منه جسما، ومن هو أحسن منه صورة، ومن هو أعلم منه، ومن هو أجهل، ومن هو أفرغ منه، ومن هو أشغل. فرآهم جميعا ينتقلون إلى الدار الآخرة، عرف أنه سائر على أثرهم لا محالة، وأنه إنما يؤخر إلى أجله وقد أفسح له فيه، فقامت عليه الحجة بالزمان الذي أفسح له فيه، فلا بد أن يحرص على أن يقدم زاده قبله، فالسفر طويل وأمام الإنسان مهامه وفلوات، فإذا لم يعد شيئا لما هنالك فسيندم غاية الندم. ولذلك قال الرجل الذي سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة في ظل صدقاتهم، فمن مستقل ومن مستكثر، فعندما يشتد الحر وتكون الشمس كالميل ويشتد العرق بالناس، فالناس يومئذ ليس لهم ظل إلا صدقاتهم، فمن مستقل منها ومن مستكثر. وتصرف الإنسان في المال لا بد أن ينطبع بالرشد، والرشد هو إحسان التصرف، فإذا أتلفه في غير طائل كان ترة عليه ودينا مطالبا به، وإذا كان سفيها في إنفاقه ولم يقدمه لآخرته ولم ينتفع منه ولم ينفع به غيره كان ترة عليه أيضا، وإذا قدمه جميعا لآخرته ونسي حظه من الدنيا كان تصرفه أيضا غير حكيم. فيحتاج الإنسان إلى الموازنة وأن يكون فقيها في ذلك، فيأخذ حظه من الدنيا ويوذر نصيب الآخرة، يستغل نعمة الله عليه، فالله يحب أن يرى آثار نعمته على عباده، فيأخذ المال من حله ويضعه في محله، ويعلم أن ما أجرى الله على يديه من أرزاق الخلائق إنما هو زيادة في منزلته عند الله، فالله سبحانه وتعالى يوظف من شاء في أن تكون يده العليا، واليد العليا أحب إلى الله من اليد السفلى، فيختار أقواما يجري على أيديهم أرزاق أقوام آخرين، ويجبر أقواما على الإنفاق، بعضهم ينفق على من سيكون عدوا له ثم يندم حيث لا ينفع الندم، ولو أنه رد عليه نفقته لغضب من ذلك غضبا شديدا. وقد حدثني بعض أهل غزة الآن أنهم يعجبون من أن هذه الأزمة التي كانوا فيها كانت سببا في فتح أبواب الأرزاق، مع أن العالم أراد أن يضيق عليهم الخناق، أغلقت عليهم المنافذ كلها لمدة سنتين، ثم جاءتهم القنابل والصواريخ من كل وجه، ومع ذلك جاءتهم أملاك العالم، تأتيهم الخيرات من إفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا ومن أمريكا ومن كل مكان، يأتي الرجل وهو يجتهد في من يوصل له ماله إليهم، ولو رد عليه ماله لحزن حزنا شديدا لذلك. فهم يتعجبون من هذا التدبير، من تدبير الملك الديان جل جلاله. فلذلك لا بد أن ندرك أن وقتنا قصير، وأن مدة التأشيرة محدود، وأننا ممتحنون بما جعل الله تحت أيدينا، فلا بد أن نحرص على أربح الصفقات وأزكاها. فالتاجر إذا عرض عليه عدد من الصفقات وكان رشيدا فإنه سيبادر إلى أرفعها وأكثرها ربحا، وإلا كان تصرفه تصرفا غير مقبول. ونحن جميعا تجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فنحن جميعا تجار مع الله جل جلاله، إما من يشتري نفسه من الله سبحانه وتعالى، من الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله كما فعل صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه، وإما أن يخسرها عائدا بالله، قد خاب من دساها. فلذلك جعل الله من أوجه الخير التي ينبغي أن ينفق فيها المال، وهي من الصفقات المربحة، صفقة الوقف. والوقف في اللغة مصدر وقف شيء إذا منعه من الحركة، فيقال وقف ناقته أي منعها من الحركة. وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسم وتجملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسم وتجلدي، البيت الأول لأمير القيس والثاني لطرفة بن العبد، وكلاهما وقف فيه متعدية. وقوفا بها صحبي فاعل وقوفا، علي مطيهم، مطيهم مفعول وقوفا، معناه حابسين مطيهم علي يقولون لا تهلك أسم وتجملي أو لا تهلك أسم وتجلدي. والوقف في الاصطلاح معناه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل معناه أن يبقى الأصل قائما لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وأن تبقى منفعته مسبلة أي متصدقا بها محتسبا بها عند الله جل جلاله. وهو من أرباح الصفقات الأخروية لما ثبت في الصحيح عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن سهمي الذي بخيبر هو أحب مال إلي تأثلته، فأمرني بما أجعله فيه. فقال إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها لا تباع ولا توهب ولا تورث. فوقف عمر سهمه من خيبر وأخبر أنه لا يمنع من وليها أن يأكل وأن يطعم صديقه غير متمول منها مالا، واشترط أن تكون ولايتها في حياته له هو، وإذا مات فإلى حفصة بنت عمر أم المؤمنين، فإذا ماتت فإلى أصلح آل عمر بن الخطاب. وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض بني النضير التي وهبه الله جل جلاله وقال فيها ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فقد أفاءها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فوقفها على المسلمين على فقراء المسلمين. وكذلك وقف فدك وسهمه وهو الخمس من خيبر، فكل ذلك وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والوقف من خصائص هذه الأمة على الراجح، كما حكى النووي رحمه الله عن الإمام الشافعي، واعترض على ذلك ببناء البيت الحرام وما كان أهل الجاهلية يفعلونه من التبرع من الخيرات، وأجيب عن ذلك بأنهم ما فعلوا ذلك تبررا وإنما فعلوه تفاخرا. وهذا الذي يقول فيه الشيخ محمد علي رحمة الله عليه النووي الوقف عن الإمام الشافعي اختص بالإسلام، ولا يرد ذا بحفر زمزم ولا بناء الكعبة المعظم، إذ لم يقع تبررا بل فخرا، وإنما الوقف لقصد الأخرى. فالوقف لا يكون إلا لقصد الدار الآخرة. والوقف يمكن أن يكون على فرد ويمكن أن يكون على جهة. فالفرد سواء كان مسلما أو غير مسلم يحل الوقف عليه إذا كان فقيرا محتاجا أو كان رحما للإنسان. وقد وقفت أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها على أخ لها يهودي دارا لها بالمدينة. وإذا كان ذلك داعيا إلى إسلامه أو صلاح حاله أو غناه عن الربا أو غناه عن الحرام فيكون ذلك أفضل، الوقف على الأفراد لقصد إغنائهم عن الحرام أو لقصد هدايتهم فيه نفع متعد وفضل وخير. أما الوقف على الجهة فسواء كانت الجهة عامة كالمسجد يوقف على المصلين من المسلمين مطلقا، والمدرسة توقف على كل من يدرس فيها، والرباط يوقف على المجاهدين في سبيل الله والمرابطين في الثغر، أو كان على جهة مخصوصة كالفقراء بالبلد الفلاني أو الطلاب بالمدرسة الفلانية فيكون ذلك وقفا عاما. والوقف مختلف فيه هل ينقل الملك أم لا، فقد ذهب المالكية إلى أن ملك الوقف لا ينتقل عن الواقف، فيكون الموقوف ملكا للواقف أبدا. وهذا ما يدل عليه عدد من النصوص، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن شئت حبست أصلها وسبلت منفعتها، فمعنى ذلك أن